بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب تحريم الخمر، تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والأصنام
بس والأصنام
والأصنام.
نعم.
اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال: وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة،
فهل يعني حكم بيعها؟
نعم. فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن، أو يجعل من الزيت صابون، أو يطعم العسل المتنجس، أو يطعم العسل المتنجس للنحل، أو يطعم الميت لكلابه، أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك.
يعني هذا ما يراه الإمام النووي رحمه الله، وأنه هو مذهب الإمام الشافعي.
قال: ونقله القاضي عياض رحمه الله.
يعني ما دام انتفاعا هو الممنوع البيع، لكن الانتفاع يراه جائزا.
نعم. ونقله القاضي عياض عن مالك رحمه الله وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر.
يعني أن هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، علي وابن عمر.
نعم، رضي الله عنهم.
وما ذكر هؤلاء من الأئمة ومن التابعين. نعم.
وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. قال: وأجاز أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه.
بيع الزيت النجس إذا بينه، يعني إذا أخبر بأن فيه نجاسة. نعم.
فقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله.
نعم، لأنهم يرون أن ما حرم بيعه حرم الانتفاع به. نعم.
في شيء من الأشياء، والله أعلم. قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار
شراء. يعني إذا قتل المسلمون الكافر لا يجوز لهم أن يبيعوا جثته، بل يسلموها لأهله إذا طلبوها.
نعم. وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذها ودفعه إليهم.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها، هل هذا لكونها محرمة أو لأنه صلى الله عليه وسلم ترفع عن أن يأخذ مالا مقابل هذا هذه الجثة فسلمها إليهم ودفعها لهم؟ نعم.
قال: وذكر الترمذي حديثا نحو هذا، قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة. النجاسة
يعني قالوا إن العلة في بيع جسد الكافر وكذلك الخمر وكذلك الخنزير لأنها نجسة، وما دامت نجسة لا يجوز بيعها، يحرم بيعها. نعم.
فيتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة،
يعني أنه نهي عن بيع الأصنام لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل استخدمت في عبادة غير الله. لكن لو كانت هذه الأصنام مثلا معمولة من الخشب أو معمولة من النحاس أو معمولة من الفضة أو كذا، وبيعت لا على أنها أصنام ولكن على أنها أثاث أو على أنها قطع أو على أنها أشياء يستفاد منها، فهذه المسألة يعني فيها من يرى جواز ذلك. نعم.
فإن كان بحيث
إذا كسرت
نعم
فيكون رضابها
نعم ينتفع برضاضها
ينتفع برضابها جاز بيع ذلك.
ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع،
اعتمادا على أنه يصلح يجوز الانتفاع بها
برضاضها،
فلما كانت منتفعا بها جاز بيعها. نعم.
وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة،
يعني أنه يكره بيعها كراهة التنزيه. نعم. لا تحريم.
وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها، والله أعلم،
لأنها نجسة وما دامت نجسة لا يجوز بيعها. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله ولا الانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث. فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب،
هذه مسألة يعني إذا ورث الابن من أبيه جارية
كان الأب وطيئا
وكان الأب يعاشر هذه الجارية، فهل يجوز لولده أن يبيعها؟ هل يجوز للولد أن يبيعها لأن هي محرمة عليه باعتبار أن أباه استمتع بها؟ والله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فصارت محرمة عليه، وما دامت محرمة عليه هل يجوز له أن يبيعها أو لا؟ هذه مسألة طرحت، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة، لأنها محرمة على الولد، ومنهم قال إنما يحرم وطؤها، أما الانتفاع بها باستخدامها وبتأجيرها ونحو ذلك فهذا ليس بمحرم، ولذلك يجوز للولد أن يبيع جارية أبيه. نعم
فضل
الشيخ. ورد نص فقهي يقول ينتفع بمتنجس لا نجس، ولم يفصل هنا الشرح في هذا، لم يذكر هذه المسألة.
المراد يعني يجوز الانتفاع بالمتنجس،
نعم،
لكن لا يجوز الانتفاع بالنجس.
نعم.
مثلا الميتة نجسة،
نعم،
لكن المتنجس كأن يبال على ثوب، يبول إنسان على ثوب، الثوب هذا الذي بيل عليه يكون متنجسا
طبعا،
ويمكن إزالة نجاسته، فمثله يجوز بيعه. هذا الذي أراد، أن النجس العين لا يباع، لكن المتنجس الذي طرأت عليه النجاسة يمكن أن يباع. نعم.
فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها.
نعم.
بالإجماع وأكل ثمنها. قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده، لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع.
نعم.
على هذا الولد دون غيره،
دون غيره من الناس، لأنه لو باعها لغيره يجوز لغيره أن يستمتع بها. نعم.
ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم، فإنها
بخلاف
الشحوم.
الشحوم، لأن الشحوم التي حرمت على اليهود،
نعم،
هي لم تحرم على واحد منهم أو على بعض الأفراد، وإنما على جميعهم، فأصبحت محرمة على الجميع، وما دامت محرمة على الجميع لا يجوز بيعها لأحد منهم، ولا يجوز بيعها منهم لغيرهم. نعم.
المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعا له بخلاف موطوءة الأب.
فكان ما عدا الأكل تابع للأكل، ولذلك حرم بيعها. نعم.
والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الربا.
نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
نعم. هذا الحديث بدأ به المؤلف رحمه الله في الكلام على باب الربا. والربا محرم بالإجماع، بل الأدلة الشرعية مجمعة ومتتابعة ومتواترة على تحريمه، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله تعالى: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وبقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا الحديث الذي بدأ به المصنف رحمه الله حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء الربوي بمثله مضاعفا، نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني إلا إذا كان متساويين، وقال ولا تشفوا، ومعنى لا تشفوا أي لا تزيدوا أحدهما على الآخر. وهكذا نهى عن بيع الفضة بالفضة إلا يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. ونهى عن الإشفاف يعني الزيادة، ونهى عن بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، ولا بأس بالزيادة ما دام الأنواع اختلفت. فأجاز بيع الذهب بالفضة بزيادة، لكن اشترط المقابضة في المجلس، ومنع أن يباع أحدهما يعني الذهب بالفضة سلفا ودينا ومؤجلا. هذا ما جاء به الأحاديث في تحريم الربا. والربا كما جاء أبواب كثيرة، وكما جاء أن الربا منه ما هو ربا الفضل، ومنه ما هو ربا النسيئة. والشارع اعتبر مبايعة الربا من الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة، والشارع ذكر أنواعا من الأشياء وأجرى في بيعها الربا، كما جاء البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا يعني إن جرى البيع فيها بالتفاضل أو بالنسيئة. وذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فسمى ستة أشياء أجرى في بيعها الربا إذا لم يتحد الوزن أو الكيل. واختلف أهل العلم في هذه الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، والتي نص الشارع فيها على أن التبايع بها يكون بالربا أحيانا. واتفق كثير من أهل العلم على أن النهي عن بيع الذهب والفضة لأنها بها تقدر الأشياء، قالوا والعلة فيها الثمنية، لأنها هي أثمان لكل السلع، فإذا جرى فيها التفاضل بينها كان ذلك أدعى إلى الوقوع في الربا فيما يتفرع منها. واختلفوا في علة الربا في الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والعنب، والملح. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العلة في هذا هي الوزن والكيل، وطرد الحكم في كل مكيل وموزون، وقال إذا بيع بجنسه تجري فيه الربا. وذهب الإمام أبو الشافعي رحمه الله إلى أن العلة هي الكيل والوزن والثمنية، في الذهب والفضة والكيل والوزن في غيرها، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد أيضا، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الربا في الذهب والفضة لكونها أثمان يعني للثمنية، وفي الأربعة التمر والشعير والزبيب والحنطة والملح، قال إلى أنها طعم طعام، فاعتبر العلة الأساسية هي كونه طعام، وكونه يكال ويدخر، وكونه يكال ويوزن، وزاد أيضا لا بد أن يكون مما يدخر، فلم يجري الربا في كل الأطعمة كما هو الشأن عند الإمام أحمد، ولم يجري الربا في كل طعام ما دام الطعام لا يدخر، وما دام الطعام لا يكال ولا يوزن، فهذا يستثنى من جريان الربا. وحقق واشترط أن يكون الربا إن كان من الذهب والفضة ففي الثمنية، وإن كان من غير الذهب والفضة فلا بد أن تتوافر فيه ثلاث شروط، وهي الطعم والوزن والكيل، أو الوزن أو الكيل، وأن يكون الطعام مدخرا. فلو كان ثمة طعام لكنه لا يدخر مثل البطيخ وكثير من الفواكه التي لا تدخر بطبيعتها وهي موسمية، فهذه لا يجري فيها الربا، ويصح بيع الواحدة منها بأكثر. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى أن الربا يجري في الأطعمة التي تكال وتوزن، ولم يشترط الادخار، لم يشترط الادخار، وهذه المسألة محل تردد. وذهب الإمام أبو ابن حزم أو الإمام داود بن علي الظاهري إلى أن الربا لا يجري إلا في ستة أشياء فقط: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والزبيب، هذه الأشياء التي نص عليها هي التي يجري فيها الربا، وما عداها فلا يجري فيه الربا. فكان أكثر الناس توسعا في جريان الربا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه رأى العلة هي الكيل والوزن، فكل ما يباع بكيل أو بوزن يجري فيه الربا إذا بيع من جنسه، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، ولذلك أجرى الربا في مواد البناء مثل النورة والجبس والجص، لأنها تباع بالكيل والوزن. وضيق الشافعية والحنابلة واعتبروا العلة هي الوزن والكيل، لكن أجروها في المطعومات. وضيق المالكية رحمهم الله وجعلوا الربا يجري في المكيل والموزون شريطة أن يكون المكيل والشريطة أن يكون الطعام مدخرا، فلا يجري الطعام فيما لا يدخر. يعني اليوم لو إنسانا باع البرتقال أو الموز أو التفاح هذه مطعومات لكنها لا تدخر، فيجري فيجوز أن يبيع أن يبيع الصاع منها بصاعين أو الحبة بحبتين وغير ذلك، لأنه من الطعام الذي لا يدخر. وبهذا يعتبر المالكية يعني أكثر الناس تضييقا في الربويات، ما دام الطعام لا يدخر لا تجري فيه لا يجري فيه الربا. نعم
انتهى الوقت.
طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.